اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا لا اقل من ذلك ولا اكثر. لا زال الكلام فيما يمكن ان تتركب منه القضايا المفصله. وذكرنا بان المحقق الطوسي ذكر في الجمله ان المنفصله لا مانع من ان تكون اطرافها اكثر من اثنين. قال وأجزاء المنفصلة قد تزيد على اثنين. وبإطلاق كلامه نفهم بأن هذا المعنى يعني إمكان انقسام المنفصلة إلى أكثر من قسمين شامل لكل أقسام المنفصلة سواء كانت متصلة أو منفصلة أو مانعة سواء كانت مانعة جمع أو مانعة خلو أو حقيقية. العلامة يقول هذا ظاهر يعني كون المنفصلة ممكن أن تزيد أطرافها على ثلاثة على اثنين ظاهر في المانعة الجمع وفي مانعة الخلو. صباح الله بخير الشيخ. يقول هذا ظاهر في مانعة الجمع كما تقول الشيء إما حجر أو شجر أو حيوان، فإن الحجرية مثلا لا تجتمع مع الشجر ولا مع الحيوان، صحيح؟ وكذلك الشجر وكذلك الحيوان لا يجتمع مع القسمين الآخرين أو القسمين الآخرين، وإن كان لا يمنع من ارتفاع كل هذه الأقسام فيكون الشيء لا هو حجر ولا شجر ولا حيوان، لا مانع من الارتفاع، ولكن اجتماع هذه الثلاثة أو اجتماع اثنين من الثلاثة محال، لا اجتماعها كلها ولا اجتماع اثنين منها. لماذا؟ يقول لأن كيف احنا نألف منفصلة مانعة جمع؟ يقول لأن نحذف منها النقيض. احنا نجي للقضية الأم، ذكرنا أن القضية الأم في المنفصلة هي قضية التناقض، الشيء مع نقيضه هي الأصل. يقول لأن نحذف منها يعني من المنفصلة الأم الذي هو الشيء مع نقيضه، نحذف النقيض ونذكر ما هو أخص من النقيض، فتتألف أو تتشكل عندي قضية مانعة قضية هي عبارة عن مانعة جمع إذا الشيء لا يجامع نقيضه، صحيح؟ وفي مانعة الخلو انتهى طبعا كلام العلامة، يعني يريد يقول العلامة ما دام المانعة الجمع هي عبارة عن الشيء والأخاص فلا مانع من تعدد الأخص، صحيح؟ فيكون الشيء مع أكثر من أخاص، إذ لا يجب أن يكون الشيء الواحد أخص واحد، قد يتعدد الأخص له ولا لا؟ قد يتعدد الأخص. وما دام أن المنفصلة مانعة الجمع عبارة عن الشيء والأخص والأخص لا مانع من تعدده، إذا لا مانع من أن تتشكل منفصلة مانعة جمع من أكثر من ثلاثة أطراف أو أقسام، واضح؟ هذا بالنسبة إلى مانعة الجمع واضح. يقول وكذلك في مانعة الخلو الأمر واضح، وفي مانعة الخلو أيضا لا مانع كما تقول الشيء إما أن لا يكون حجر أو لا يكون شجر أو لا يكون حيوانا. فلاحظ أن ارتفاع كل هذه الأطراف محال، أن يكون الشيء حجرا لأنه إذا ارتفعت عدم الحجرية صار لازم من وجوده الحجرية، ارتفاع لا حجر يعني حجر، فمحال أن يحصل الحجر مع الشجر مع الحيوان، صحيح؟ محال أن تحصل هذه، وحصول هذه لازم ارتفاعها، لازم ارتفاع ولا حجرية ولا شجرية ولا حيوانية، لازم ارتفاعها مع اجتماعه اجتماع نقائضها مع، وهي الشجرية والحجرية والحيوانية. واضح الكلام فعلا في الحقيقية. هل يمكن أن تتألف الحقيقية من أكثر من طرف أو أنه لا يمكن؟ تعرفون بأن الضابط في الحقيقية هو ما استحال فيها أمران، ما استحال فيها الاجتماع واستحال فيها الارتفاع. فإحنا نتساءل ماذا تقصدون بالحقيقية التي تتألف من أكثر من ثلاثة أجزاء؟ نفترض ألف وباء وجيم. عندما تقولون بأنه إما أن يكون ألف أو باء أو جيم، إن كان قصدكم بالحقيقية هو استحالة اجتماع، لأن الحقيقية يعني استحالة اجتماع، واستحالة ارتفاع، نسألكم ماذا تقصدون بالمحال اجتماعه؟ إن كان مرادكم باستحالة الاجتماع يعني اجتماع أي جزء، أي طرف من هذه الأطراف مع أي طرف آخر، يعني مع طرفين أو مع طرفين مو مهم، اجتماع أحد الأطراف مع أي طرف من الأطراف محال، هذا معنى استحالة الاجتماع في متعدد الأطراف. إن كان مرادكم بأن مانعة الجمع في الحقيقية ذات الثلاثة أطراف تقتضي استحالة اجتماع أي طرف من هذه الأطراف مع الطرف الآخر، أي طرف مع طرف مع طرف آخر، فهذا راح يلزم منا إمكان الارتفاع، راح يلزم من هذه الاستحالة، من استحالة الاجتماع راح يلزم وإيش؟ وقوع الارتفاع، يلزم منه إمكان الارتفاع. ليش؟ يقول لأن وجود طرف يعني ارتفاع طرفين، صحيح؟ وجود طرف، لأن قلت أنت طرف ما يجامع ولا واحد من الأطراف، فوش يعني؟ يعني أن تحقق طرف يعني إيش؟ يلزم منه ارتفاع طرفين. فإذا كانت استحالة الارتفاع تعني استحالة ارتفاع أي طرف مع أي طرف آخر، راح يلزم لو فسرنا الحقيقية ذات الثلاثة أطراف، لو فسرناها بهذا التفسير بمعنى استحالة اجتماع أي طرف مع طرف آخر واستحالة ارتفاع أي طرف مع طرف آخر، لو كان كذلك للزم من استحالة اجتماع إمكان الارتفاع، ومن إمكان الارتفاع يعني ومن ارتفاع طرف اجتماع طرفين، لأن قلت ما يرتفع طرفين، فارتفاع طرف يعني اجتماع لكام طرف؟ لطرفين. فإن تحققت مانعة الجمع لم تتحقق مانعة الخلو، وإن تحققت مانعة الخلو لم تتحقق مانعة الجمع. فإن فسرتم الحقيقية بهذا التفسير راح سيلزم منا إيش؟ أنه استحالة أن تتشكل حقيقية من أكثر من طرف. واضح؟ إن فسرناها بهذا التفسير. زين. أكو تفسير ثاني للحقيقية، بس نطبق هذا ونجي التفسير الثاني. قال وأما الحقيقية فإن عني بهذه الحقيقية بها ما يمتنع الجمع بين كل واحد من أجزائها مع الجزء آخر، فكل واحد يمتنع اجتماعه مع أي جزء آخر، إن فسرناها بهذا التفسير. وفسرنا منع الخلو فيها ما امتنع خلو كل واحد منها مع أي واحد، فلا يخلو اثنين منها معا، إن فسرناها بهذا التفسير. يقول هكذا، فإن عني بها ما يمتنع الجمع بين كل واحد من أجزائها والجزء الآخر، والجزء الآخر واو المعية، يعني ماش يقصد ما يمتنع الجمع بين كل واحد من أجزائها مع الجزء الآخر واو معية، وما يمتنع الخلو عن كل واحد من أجزائها والجزء الآخر، يعني وش الجزء الآخر؟ يعني مع الجزء الآخر، فلا يمكن أن يخلو هذا الجزء مع الجزء الآخر، فيرتفعان محال. يقول لو كان هكذا فسرناها، حينئذ سيمتنع تركبها، تركب الحقيقية من أكثر من جزئين. ليش؟ يقول لأن هذا الجزء الثالث المدعى وجوده، هذا الجزء الثالث لا يخلو أمره، إن صدق معه أحد الجزئين، إن اجتمع مع أحد الجزئين تحققت مانعة الخلو، وهو ارتفاع جزء لم يرتفع معه غيره، ولكنه تحقق مانعة الخلو يمنع من تحقق مانعة الجمع. واضح؟ إذن هكذا لا يمكن أن تتألف حقيقية. لماذا لا يمكن أن تتألف حقيقية؟ لأنه إن حافظنا على مانعة الخلو، بمعنى أنه لا يخلو اثنان، فإن خلا واحد لا يخلو معه شيء، فيلزم من ذلك عدم تحقق مانعة الجمع، بل سيجتمع طرفان. وإن حافظنا عن مانع على مانعة الجمع، يعني منعنا اجتماع هذا الثالث مع أي جزء، فراح يلزم منه عدم تحقق مانعة الخلو، لأن وجوده يمنع اجتماع غيره معه، يعني يرتفع الطرفين، فإذا ارتفع الطرفان امتنعت مانعة الخلو، لأن مانعة الخلو يعني استحالة ارتفاع أي طرف مع أي طرف آخر. واضح؟ إذا لا يمكن تعقل وتصور حقيقية تتألف من ثلاث من أكثر من قسمين. واضح؟ هذا إن فسرت الحقيقية بهذا التفسير. قال لأن الجزء الثالث المدعى إن صدق معه أحد الجزئين بطل منع الجمع. صحيح؟ صحيح أنه لم تبطل مانعة الخلو، ولكن بطلت مانعة الجمع. وإلا يعني إن لم يصدق معه شيء من الجزئين، بل هو الصادق ولا صادق معه، للزم من ذلك بطلان منع الخلو، لأن الطرفين الباقيين قد ارتفعا معا، والفرض أن مانعة الخلو لا يرتفع طرف مع طرف، كما لا يمكن اجتماع طرف مع طرف. واضح؟ هذا إن فسرت بهذا التفسير. وإن قلنا لا، مانعة الجمع هي ما استحال اجتماع جزء أو ما استحال اجتماع طرف مع طرف آخر، ولم يمنع إلا ارتفاع الأطراف كلها، يعني الممنوع في مانعة الخلو فيها هو خلو كل الأطراف، لا خلو طرفين دون طرف ثالث. واضح؟ نعم. ومانعة الجمع يعني استحالة اجتماع طرف مع أي طرف آخر، فمن جهة الوجود لا يتحقق الوجود إلا بوجود يمكن تحقق الوجود ولو بوجود قسم واحد. وبالنسبة إلى العدم، لا يمكن أن يتحقق العدم إلا بانعدام الكل، وإلا لم يتحقق العدم. هنا قضية معنا احنا في تحقق الوجود وتحقق العدم. مانعة الخلو تعبر عن العدم، عندما يخلو يعني العدم. مانعة مثل الجمع يعني منع للوجود مو منع للعدم، واضح مانعه الجمع تمنع الجمع يعني يمنع ايش الجمع يمنع الوجود ومنع الخلو يعني يمنع ايش يمنع العدم فخلونا نفهم ما الذي يحقق الوجود وما الذي يحقق العدم اذا قيل لك مثلا لا تسرق لا تسرق فالمطلوب انعدام السرقة كيف ينعدم السرقة عن الخارج لا تحصل ولا يتحقق انعدام للسرقة إلا بانعدام جميع مصادق السرقة ما لم تنعدم كل مصادق السرقة في الخارج لا يصدق حينئذ إذا لم تنعدم المصادق لا يصدق بأنه السرقة قد انعدمت واضح؟ فحتى يتحقق انعدام السرقة لا بد من انعدام كل مصداق هو سرقة صحيح؟ وإلا لو انعدم ثلاثة ووجدت سرقة واحدة في الخارج هل انعدمت السرقة عن الخارج أو لا زالت السرقة موجودة في الخارج؟ لا زالت موجودة في الخارج لا يحصل العدم إلا بانعدام جميع الأطراف بينما الوجود عندما يقال لك أوجد سيارة في الخارج كيف توجد سيارة في الخارج بحيث يصدق عليك بأنك أوجدت سيارة يكفي أن توجد سيارة واحدة فإذا وجدت سيارة واحدة فقد أوجدت السيارة في الخارج صحيح فانعدام السيارة عن الخارج لا بد من انعدام كل مصداق للسيارة أما محقق وجود السيارة في الخارج محققه يكفي ولو واحد زين الحين احنا نبي نمنع الوجود نمنع الوجود في مانعة الجمع صح نبي نمنع وجود اجتماع نمنع وجود اجتماع في مانعة الجمع وفي مانعة الخلو نبي نمنع ويش نبي نمنع العدم منع الارتفاع يعني منع لعدم الأطراف نسألك الآن حتى تمنع الوجود لابد أن لا تقبل بأي اجتماع لأن أي اجتماع يحقق الوجود واضح حتى تمنع الوجود يعني وجود ايش وجود الاجتماع بين الاطراف الثلاثه حتى تمنع وجود اجتماع بين الاطراف الثلاثه يجب عليك ان تمنع كل اجتماع يعني ما تقبل حتى باجتماع طرف مع طرف حتى تمنع الوجود فحتى تحقق مانعة الجمع لا بد أن تمنع من اجتماع أي طرف مع أي طرف آخر وإلا لم تمنع الوجود واضح؟ ولكن في منع الخلو حتى تمنع الخلو متى يقول لك أنت منعت الخلو؟ فالخلو الذي هو العدم العدم هو الذي أريد أن أمنعه هذا العدم لا يحصل عدم إلا بانعدام كل الأطراف فلو انعدم طرفان وبقي طرف هل وجد العدم أو لا زال العدم ممنوع؟
معدوم العدم
معدوم العدم؟ منع العدم وجود طرف وارتفاع طرفين حقق العدم أو منع العدم وجود طرف قطعا منع العدم إذ لا يحصل العدم إلا بارتفاع كل الأطراف لا تحصل انعدام للسرقة في الخارج إلا بانعدام كل مصادق للسرقة فلا يحصل منع للخلو إلا بفرض خلو الأطراف كلها معا فلو خلا طرفان وبقي طرف لم تمنع الخلو لم توجد الخلو بل وجد الخلو وجد الخلو وجد العدم واضح العدم هذا يحصل بانعدام كل الأطراف فحتى تمنع العدم يكفي أن توجد طرف، فوجود طرف يمنع يمنع العدم. فإذا فسرنا الحقيقية بهذه النكتتين، بنكتة الوجود ونكتة العدم، وقلنا الحقيقية مو هي التي يمنع اجتماع أي طرف مع أي طرف آخر، ولا ويمتنع ارتفاع كل الأطراف معا، كل الأطراف معا. معاً. فبالتالي هل يمكن تتشكل حقيقية أو ما تتشكل حقيقية؟ تتشكل حقيقية. ليش تتشكل حقيقية؟ لأن وجود ألف يلزم منه عدم وجود باء وعدم وجود جيم، فيرتفع باء وجيم فقط، وارتفاع باء وجيم لا يمنع مانعة الخلو. يتحقق منع الخلو بارتفاع باء وجيم فقط، واضح؟ وإنما يكون الخلو غير ممتنع لو ارتفع جيم أيضا معها، والفرض أن جيم لا ترتفع معها، صحيح؟ فعلى هذا التفسير لمانعة الخلو المبني على نكتة الوجود ونكتة العدم، يمكن أن تتشكل حقيقية مؤلفة من أكثر من ثلاثة أطراف. ليش ممكن؟ لأن وجود أحد هذه الأطراف يلزم منه ارتفاع طرفين، وارتفاع طرفين لا يكفي لتحقيق منع الخلو، إذ منع الخلو لا يحصل إلا بارتفاع كل الأطراف، واضح؟ وإن عني إن فسرت بهذا التفسير الثاني، ما يمتنع الجمع فيها بين أي جزء كان منها وبين الجزء آخر، فلا يمكن أن يجتمع طرف مع أي طرف آخر، ولكن من جهة الخلو لا يشترط خلو الكل، واضح؟ ويمتنع الخلو الممنوع ليس خلو بعضها، وإنما الممنوع خلو الكل، واضح؟ ويمتنع الخلو عن جميعها، مو خلو البعض، خلو البعض غير ممتنع، لأن خلو البعض لا يحقق أو لا يناقض منع الخلو، خلو البعض لا يحقق منع الخلو، منع الخلو لا يتحقق إلا بارتفاع الكون. أمكن تركيبها من أكثر من جزئين، فيتركب من ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، ولا مانع من أن تتركب من كل هذه الأطراف.
ما سيشأنك
لو البعض يصير
يحقق مانعة الخلو؟
إيه نعم، يحقق مانعة الخلو. إحنا نبي نحقق مانعة، ما نبي نرفعها. نبي نحقق منع الجمع ونبي نحقق منع الخلو. خلو البعض دون البعض يحقق منع الخلو، لأنه لا يصدق عليه بأنه خلا، بخلاء البعض لا يصدق عنه بأنه خلا، فلا زال الخلو ممنوع بتحقق البعض، صحيح؟ زين، يقول إلى ما لا يتناهى. انظر كقولك مثلا العدد إما زائد، العدد لا يخلو وضعه، إما زائد أو ناقص أو مساوي في بعد فرضية رابعة. لاحظ هذه الأقسام الثلاثة، زائد ناقص مساوي، يمكن تجتمع؟ هل يمكن يجتمع شيئين منها؟ هل تمكن تجتمع الثلاثة كلها؟ لا كلها ممكن اجتماعها، ولا ممكن اجتماع جزئين منها، ولكن وجود واحد من هذه الثلاثة، وجود العدد الزائد، يلزم منه ارتفاع الناقص وارتفاع المساوي فقط، مو ارتفاع الكل. فما دام ما ارتفع الكل لا زال الخلو ممنوع، صحيح؟ كقولنا العدد إما زائد أو ناقص أو مساوي، وكقولنا أن الأشكال الهندسية إما مثلث أو مربع أو مخمس مثلا، إلى ما لا يتناهى، يعني طبعا الأضلاع الشكل
يمكن تشكل من عشاري، من 20 ضلع، من 50 ضلع، من 1000 ضلع، ممكن صحيح؟ ما تتناها، تضلعها بس كذا إلى ما لا نهاية من التضليعات.
على ما لا نهاية وهذا ما لا نهاية
أي شلون؟
كيف تحقق المانع ترى الخلو؟
ما تحقق فلا زال الخلو ممنوع. أن يخلو الشكل عن كل هذه الأشكال ممنوع، أن يكون شكل لا يتألف لا من ثلاثي ولا من رباعي ولا من خماسي ولا من سداس ولا من خطأ طبعا خماس ولا من مخمس ولا من مسدس ولا من مسبع إلى آخر نهايات الأعداد، أن يخلو الشكل من كل هذه الأشكال من هذه الأضلاع محال. صحيح؟ اجتماع الخلو، اجتماعها في الخلو يعني ارتفاع الكل للأطراف هو محال، وأما وجود بعض الأطراف دون بعض ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن. نعم لا يمكن اجتماع الطرفين، لما اجتماع الطرفين محقق للوجود، محقق لوجود الاجتماع. صحيح؟ لا يمكن اجتماع طرفين، فإن وجد طرف ارتفعت باقي الأطراف. زين، إذن إلى ما لا يتناهى من الأشكال يعني. انتهى الكلام. العلامة يبين لك السر، ما هو السر في كون إمكان الاجتماع، عفوا في استحالة الاجتماع وإمكان الأرض ارتفاع البعض. يقول لأنها هي في حقيقتها، هذه الحقيقية اللي تكلم عنها حقيقية، أطرافها ترى هي أطراف من بعض أطراف، ليست هي أطراف واقعية بل هي أطراف داخل أطراف، لأن الحقيقية هي من الشيء ونقيضة، إذ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. صحيح؟ الشيء ولا شيء ونقيضة، ثم تأتي إلى هذا اللا شيء وتقسمه إلى ألف ولا ألف، ثم تأتي إلى لا ألف وتقسمه إلى باء ولا باء إلى ما لا نهاية من الأقسام، فيتشكل عندك حقيقية من إما الشيء أو ألف أو باء أو جيم أو لا جيم من كل هذه الأطراف. فالأطراف المتعددة في مانع في الحقيقية هي عبارة عن عين الطرف وأطراف أطرافه، وأطراف أطراف الطرف الآخر. واضح؟ فوجود الشيء مع ألف يمنع من وجود الشيء مع باء. صحيح؟ وجود الشيء مع ألف يمنع وجود الشيء مع باء، لأن باء صار مع نقيض ألف، ولكن وجود الشيء مع باء، أو خلينا نقول وجود الشيء مع لا ألف لا يمنع من وجود الشيء أيضا مع لا. واضح؟ فكما يمكن تشكيل حقيقية بين الشيء وبين لا ألف، يمكن إذا تشكيلها بين الشيء ولا ألف وباء أيضا. صحيح؟ نعم لا يمكن تشكيلها بين الشيء ولا ألف وباء ولا باء، مستحيل، لأن إن كانت باء فلا يمكن أن تتشكل من لا باء. إذا بتكثر أطراف إيش بتسوي؟ تقول بين الشيء ولا ألف ولا باء ولا جيم ولا دال ولا هاء ولا ولا إلى ما لا نهاية من اللاءات من اللاءات النقيضة. واضح؟ يعني مثلا نجي إلى سالفة العدد، نقول العدد إما أنه زائد أو لا، هذا حقيقية أو مو حقيقية؟ الشيء وين في ضرر. ثم تأتي إلى لا، يعني عدم الزائد، هذا الذي هو ليس بزائد، إما مساو أو لا.
واضح؟
هذا الذي هو ليس بمساو وليس هو بزائد هو الناقص،
فتأخذ. فتقول العدد إذن يتألف من الزائد أو المساوي أو الناقص، لأنه لا يمكن يجتمع الزائد مع المساوي. ليش ما يمكن يجتمع الزائد مع المساوي؟ لأن اجتماعها مع المساوي يعني اجتماعها مع نقيضها، صحيح؟ وأيضا لا يمكن أن يجتمع الزائد مع الناقص. ليش؟ لأن اجتماعها مع الناقص يعني اجتماعها مع نقيضها. ولا يمكن أن يجتمع المساوي مع الزائد، لأن اجتماع المساوي مع الزائد يعني اجتماع مع النقيض. ولا يمكن أن يجتمع المساوي مع الناقص، لأن اجتماع المساوي مع الناقص اجتماع مع نقيض المساوي. فلاحظ أن ولا واحد من هذه الأطراف يمكن اجتماعه، ولكن هل يمكن أن يخلو طرفان؟ يعني يخلو الزائد ويخلو المساوي ويثبت الناقص، ممكن أو ما يمكن؟
ممكن،
ولكن خلوه من كل الأطراف، يعني خلوه عن كونه زائد ومساوي وناقص محام أن يكفى. بالتالي لازم أن يكون عدد وليس هو بزائد ولا مساوي ولا ناقص. يقول العلامة وهذا التكثر من وين جانه؟ إنما يحدث من انقسام أحد جزئي المنفصلة الحقيقية. شنو أجزاء المنفصلة الحقيقية؟ أجزاؤها الشيء ونقيضة، الشيء ونقيضة. فإذا انقسم واحد من هذين الجزئين، ها، تشكلت عندك حقيقية مؤلفة من أكثر من ثلاثة أطراف. واضح؟ مقتضى أنها حقيقية مؤلفة من أكثر من ثلاثة أطراف هو استحالة اجتماع طرفين وإمكان ارتفاع بعض الأطراف واستحالة ارتفاع كل الأطراف. واضح؟ هذا يعني إحنا وما تقصده من الحقيقية ذات الثلاثة أطراف أو الأكثر من ثلاثة أطراف. والذي يظهر من إطلاق عبارة المحقق عندما قال وقد وأجزاء المنفصلة قد تزيد على اثنين، فأطلق بأن المنفصلة بجميع أقسامها، يعني سواء كانت مانعة جمع أو مانعة خلو أو حقيقية، كل واحدة من هذه لا مانع من أن تزيد أطرافها. إذن هو يذهب إلى أي معنى من الحقيقية ذات الأطراف المتعددة؟ الثاني اللي تكون بنقطة الوجود والعدم، بنقطة الوجود.
زين. الحقيقية.
الحقيقية. لأنه ذكر بأن المنفصل أيا كان قد تزيد أطرافها، صحيح؟ فإذا هو يقبل زيادة في مانعة الخلو والجمع، وكذلك يقبلها في الحقيقية. إذا عرفنا هذا نجي إلى اصطلاح مهم جدا ويفرق، يعني وله أثر هذا الاصطلاح في تنويع القضايا. فإن تحقق هذا الاصطلاح بهذا المعنى تحقق نوع من القضايا، وإن تحقق هذا الاصطلاح بمعنى آخر يتحقق نوع آخر من القضايا، وهذا له حكم وذاك له حكم آخر. واضح؟ وهو اصطلاح السلب. فقد تكون القضية فيها سلب وهي صادقة وهي عينها، فيها سلب وهي كاذبة، مع أن أطرافها هي الأطراف والسلب هو السلب، ومع ذلك هي قضية واحدة فيها سلبا، فيلزم السلب صدقها، ولكن إن فهم السلب بمعنى آخر سيلزم صدقها. هذا الذي لزم من الأول كذبه سيلزم من الثاني وإيش؟ صدقه. إذا لابد أن تعرف على هذا السلب الذي يدخل على القضية الواحدة وينوعها إلى نوعين.
يقول المحقق وإذا تركبت أداة السلب، أدوات السلب هي الأدوات اللغوية، يعني ما جعلت في اللغة أداة للسلب، بيختلف من لغة إلى لغة أدوات السلب. مثلا نيست في الفارسية، وفي العربية عندنا لا وعندنا ليس وعندنا غير، صحيح؟ إذا تركبت أداة السلب، مو مهم من أي لغة هذه المستفادة أداة السلب، من أي لغة كانت استفيدت، إذا تركبت مع لفظ بحيث صارت هي مع اللفظ لفظ جديد، يعني صيرت لنا معنى جديد، لا هو أداة السلب مجردا ولا هو اللفظ مجردا عن أداة السلب، بل تحقق باجتماعهما معنى جديد، واضح؟ إذا تركبت أداة السلب مع لفظ بحيث صيرته إلى معنى آخر جديد، لا هو عين أداة السلب ولا هو عينه قبل أداة السلب، ها؟ يقول وإذا تركبت أداة السلب مع لفظ محصل، اللفظ المحصل يعني المثبت اللي مو عدم، يعني مع لفظ وجودي، إذا تركبت أداة السلب مع لفظ وجودي صيرته معدولا، تحول هذا إلى معدول، فتعدل به عن التحصيل من كونه محصل إلى غير محصل. كقولنا لا إنسان، فإن الإنسان قبل دخول أداة السلب عليه أمر محصل، ولكن بعد دخول أداة السلب صار المعنى عدم الإنسان، صار معنى غير محصل، عدلت به إلى معنى آخر وصيرته إلى معنى آخر، بلحاظ أن اللا قد تركبت معه فصارا كلفظ واحد، ما صار لفظين. نعم هو من حيث النطق لفظين، ولكن من حيث المعنى النهائي هو معنى واحد مو معنيين. هذا إذا تركب معه مع اللفظ. يقول بعد السلب قد يتركب مع جزء القضية، إذن السلب قد يلحظ، السلب قد يلحظ مع اللفظ المفرد، وقد نلحظ السلب قد تركب مع جزء القضية، مع جزء القضية، يعني بلحاظ أن عندنا قضية، وتعرفون القضية كم جزء لها؟ ثلاثة أجزاء، طرفين والنسبة. فأداة السلب مرة ألحظها دخلت على لفظ ليس هو في قضية، كقولك إنسان ولا إنسان، ومرة نلحظ أداة السلب قد تركبت مع جزء من أجزاء قضية، فنسأل حينئذ هي تركبت مع أي شيء من هذه القضية؟ هل تركبت مع الطرف الأول؟ أو تركبت مع الطرف الآخر؟ أو تركبت مع النسبة؟ واضح؟ لا يخلو تركبها في جزء القضية، إما أن تكون مركبة مع الموضوع، أو متركبة مع خصوص المحمول، أو متركبة مع النسبة، فهي مضافة للنسبة، مو مضافة لا للموضوع ولا مضافة للمحمول. يقول فإذا جعل السلب جزء، بس مو جزء من لفظين، لا جزء من قضية، فإذا جعل جزء قضية وخصوصا أي جزء من القضية المحمول، فلو كانت جزء من المحمول صارت القضية معدولة، صارت معدولة بحسب الاصطلاح، يعني لما تسمع أن القضية معدولة بحسب الاصطلاح، وين المتبادل للذهن؟ أن السلب قد تركب مع المحمول، هذا يعني معدولة. بإطلاقها، فتقارب السالبة، فتصير القضية ويش مقاربة للسالبة. ليش مقاربة للسالبة؟ من جهات: الأولى، السالبة لا ينظر إلى موضوعها محصل أو غير محصل. السالبة لا ينظر إلى موضوعها محصل أو غير، يعني أمر وجودي أو غير وجودي، إذ يصدق السلب حتى لو لم يكن الموضوع موجودا. صحيح؟ فتقول مثلا: أب عيسى ليس هو إنسان مثلا، ليس هو إنسان، فهي صادقة من باب ويش السالب وانتفاء الموضوع. وقد تصدق السالب أيضا مع فرض ثبوت مع ثبوت موضوعها، حينما تقول مثلا: وابن زيد لا يأكل، فتنفي عنه الأكل لا بانتفاء الموضوع، له موضوع موجود ولكن المحمول منتفي. فكما أن السالبة لا ينظر إلى حال موضوعها من حيث أنه محصل أو غير محصل، كذلك المعدولة، معدولة المحمول، ها، لا ينظر فيها إلى حال الموضوع ثابت أو غير ثابت، فهي تقارب السالبة. إذن فيشتبه علينا أيضا في القضية السالبة السلب وين يقع؟ في القضية السالبة السلب يقع على النسبة. إذن السلب يتوجه إلى ما بعد الطرف الأول، فكذلك القضية الحملية المعدولة وين السلب رايح؟ إلى ما بعد الطرف الأول. صحيح؟ فكلاهما السلب جاي إلى ما بعد الطرف الأول، هذا ما بعد الطرف الأول وهذا ما بعد الطرف الأول، هذا لا يراعى فيه الموضوع من حيث الثبوت وعدم الثبوت، وذاك أيضا لا يراعى فيه الموضوع من حيث الثبوت وعدم الثبوت. فيشتبه علينا بأن السلب المراد هنا هو سلب مع النسبة أو سلب للمحمول، ما دام هذه القضية تقارب تلك القضية وتشابهها من حيث الصورة، تشابهها من حيث النظر، فلا بد من بيان المائز، كيف أميز بين القضية السالبة والقضية المعلولة. يقول: إلا أن السلب، حين هذا الفارق، دخلنا في الفارق، يقول: السلب في إحداهما، في إحداهما يعني في إحدى القضيتين، ها، داخل على الرابطة. فأي قضية يكون السلب داخل على الرابطة؟ في المحمولة، في المعلولة، والله في السالبة، في السالبة. السلب في السالبة داخل على الرابطة، سلب للرابطة، رافع للإيجاب، مقتضى أنه دخل على النسبة، إذن هو يرفع إيجاب النسبة. وفي القضية الأخرى بخلافه، يعني ليس داخلا على النسبة وليس رافعا لإيجاب النسبة. واضح؟ فيكون السلب في القضية المعدولة سلب ليس بداخل على النسبة وليس رافعا لإيجاب النسبة. واضح؟ تصير قضية مثبتة ولكنها مسلوبة المحمول، يعني محمولها معدول. واضح؟ نترك كلام علامة بعد إلى بعدين، بس بمقدار ما ذكرنا عن المحقق وعارفين وش اللي قاعد يسوي الآن، هو الآن بيحقق اصطلاح، بيحقق اصطلاح المعدولة. يقول: اصطلاح المعدولة إذا أطلق وين يروح لذهنك؟ إلى شيئين، إلى أن القضية موجبة ومعدولة المحمول فقط، ومعدولة المحمول فقط، لا أنها معدولة الموضوع فقط ولا أنها معدولة الطرفين، فهي فقط معدولة المحمول. فيشتبه عندك القضية السالبة حينئذ مع المعدولة، لأن السلبة والمعدولة كلاهما السلب متوجه إلى ما بعد ويش؟ إلى ما بعد الموضوع، صحيح؟ فلا تعرف بأن هذا السلب سلب للنسبة أو سلب للمحمول. يقول هنا في آثار، سلب النسبة يلزم منه شيء وسلب المحمول يلزم منه شيء آخر. سلب النسبة يعني سلب للإيجاب في القضية مو ثابتة، يعني فك لارتباط الطرفين. أما في المعدولة لا، إثبات فيها قضية إثباتية، إثبات لاتصال بين الطرفين وعلاقة بين الطرفين، ولكن الطرف الآخر هو أمر عدم ليس أمر وجودي معدول. واضح؟ هذا هو المهم بين الآن وبعدين نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.